أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال الكلام في الأوامر. شرعنا في الدرس السابق في الأمر، وقلنا سوف يكون البحث فيها أولا في المادة الأمر، ثم في هيئة الأمر. فالكلام كل الكلام أولا إنما كان في مادة الأمر، وقلنا أن مادة الأمر تدل على الطلب، وسألنا في المقام لما قلنا تدل على الطلب هل معناه أنه يرادف الطلب أو لا يرادف الطلب؟ قلنا لا يرادف الطلب، لأنه لو كان مرادف للطلب لجاز ماذا؟ أن نستبدل أحدهما بالآخر أولا. وكذلك عندنا من الواضح أن الأمر لا يطلق إلا على الطلب التشريعي، وأما الطلب فله قلنا معان عديدة، فتارة يطلق على الطلب التكويني، وقلنا ويطلق على الطلب التشريعي. فالطلب التشريعي أيضا مصاديق متعددة، قلنا مرة يصدر من العالي إلى الداني ويسمى بالأمر، وأخرى يصدر بين المتساويين فلا يوجد علو أو دنو، كذلك بين الطالب والمطلوب ويسمى أيضا بالالتماس. وقلنا أيضا يصدر يوجد علو أو دنو يبدأ من الداني إلى العالي، وقلنا هذا هو عليكم السلام، هذا هو الدعاء. فالأمر قلنا إنما يختص بالطلب التشريعي من العالي إلى الداني، هذا هو الأمر الذي نريد أن نقصده في المقام. على كل حال فإنه من مجموع ما ذكرناه أن الأمر أخص من الطلب ولا يمكن أن يكونا مترادفين. ثم ذكرنا وقلنا أن لمادة الأمر معان أخرى، ماذا عن الأمر؟ الطلب يطلق ويراد به الأمر، وكذلك يطلق ويراد به الشيء. الأمر يطلق ويراد به الطلب، ويطلق ويراد به الشيء، ويطلق ويراد به الغرض، ويطلق ويراد به الحادثة. ثم قلنا أن هذه المعاني هل أنها تعود إلى معنى واحد وهو الأمر، أو أنها ماذا لا تعود؟ قلنا أنه غاية ما يدل عليه أنه يمكن أن تكون لها ماذا؟ أن تكون بنحو الاشتراك اللفظي، هذه المعاني كلها الشيء الغرض الحادثة يمكن أن تكون بمعنى الاشتراك اللفظي، وأنت في مقام تعيين أحد هذه المعاني ماذا تحتاج؟ ها؟ تحتاج إلى قرينة، لابد من وجود قرينة تدل على أن المعنى المراد هو ماذا؟ هو الشيء أو الغرض أو الحادثة أو الطلب، وهكذا. فإذا نحتاج في مقام التعيين، بعد أن قلنا بأن مادة الطلب أن مادة الأمر تدل على الطلب بالوضع، ولكن هل يمكن أن تدل على معان أخرى؟ قلنا نعم يمكن. فقلنا لما أقول رأيت أمرا عجبا، يعني معناها رأيت طلبا عجبا، رأيت شيئا عجبا. لما أقول جئت لأمر مهم، يعني جئت لطلب مهم، لو جئت لغرض مهم، لغرض مهم. إذن راحت أن معنى الطلب ذهبت إلى معنى آخر. أو أقول أمر دبر بليل، يعني معناهم شنو؟ أمر طلب دبر بليل، أو ماذا؟ حادثة أو حادث دبر بليل. فإذا نحن في مقام التعيين أنها تدل على الطلب بالوضع، أو تدل على الشيء، أو تدل على الغرض، أو تدل على الحادثة، نحتاج في مقام التعيين إلى قرينة، وإلا لبقي الاشتراك اللفظي حاكما، ولما استطعنا ماذا الأخذ بهذا المعنى دون غيره. إذن إلى هنا في الدرس السابق انتهينا إلى هذا المقدار. الآن ننتقل إلى شيء آخر. نحن نعلم بأن الطلب وحسب استخدامه اللغوي لا يخلو إما أن يكون للطلب الوجوبي أو يكون للطلب الاستحبابي. نحن لما نسمع كلمة ما أو نسمع مادة الأمر سواء كان فعلا ماضي أو كان فعلا مضارع أو اسما، مادة أليف ميم راء موجودة. لما أقول آمرك بالصلاة، الله يأمر الناس، لما تسمع هذه الكلمات التي تحتوي على مادة الأمر، هل ينصرف للطلب الوجوبي أم للطلب الاستحبابي أو الأعم من الوجوبي والاستحبابي؟ زين. إذن أيها الأحبة، أنتم لما تسمعون مادة الأمر، ها مادة الأمر في القرآن الكريم، أو تسمعوها من لسان المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، إلى ماذا تنصرف؟ تنصرف أنت الآن فقيه وتريد أن تستنبط، وقد وجدت في لسان القرآن مادة أمر أليف ميم راء، يأمرون بالمعروف، يأمرون جاءت فعل مضارع، هذا الفعل المضارع ماذا يدل؟ أو سمعت مثلا الإمام المعصوم يقول لزرارة آمرك بالصلاة، هذا أليف ميم راء الذي هو فعل مضارع، مادته إجا هاي المادة جت على هيئة ماذا؟ الفعل المضارع. هل أنها تدل على الوجوب أم أنها تدل على الاستحباب أو الأعم من الوجوب والاستحباب؟ من هنا أيها الأحبة، أولا لابد أن نبحث عن أصل وضع مادة الأمر للطلب. فهل وضعها يعني وضعها الواضع ابتداء للطلب الوجوبي؟ نرجع وين؟ إلى أصل الواضع. نسأل نقول أن الواضع وضع هذه المادة، وضعها للطلب الوجوبي مباشرة أو وضعها للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب؟ فإذا ثبت أنه وضعها للطلب الوجوب فقط، فإن مادة الأمر ماذا تكون؟ ها؟ فسوف تكون ظاهرة في الطلب الوجوبي. كلما تسمع هذه اللفظة محتوية على مادة الأمر، فإنك بماذا تفتي؟ تفتي بالوجوب. فإذا ثبت أن الواضع وضعها للطلب الوجوبي فقط، فإن مادة الأمر ستكون ماذا؟ ظاهرة في الطلب الوجوب. ولو أراد المولى في مقام الاستعمال قرآنا سنة أو المخاطبين، عندما يريد أن يخاطب شخصا، ستكون ظاهرة في الطلب الوجوبي. لو أراد هذا المولى أن يستعملها في الطلب الاستحبابي لكان استعماله، إذا كان الواضع قد وضعها للطلب الوجوبي واستعملها ماذا؟ للطلب الاستحبابي، فسوف يكون استعماله مجازيا أم حقيقيا؟ ها؟ مجازيا، لأنه استعمال فيما وضع له لو في غير ما وضع له، لأن الواضع وضعها علما، اتفقنا أنه وضعها علما للطلب الوجوبي. ولو أراد المولى أن يستعملها للطلب الاستحبابي فهو استعمال فيما وضع له لو في غير ما وضع له، في غير ما وضع له، فيكون استعمالا مجازيا. بالتالي إذا أراد أن يستعمل في غير الطلب الوجوبي وهو الطلب الاستحبابي، ماذا يحتاج على في مقام الاستعمال؟ يحتاج أن ينصب قرينة على المراد. هذا إذا ثبت أن مادة الأمر أيها الأحبة ها قد وضعها الواضع لمن؟ للطلب الوجوب. أما إذا وضعها الواضع للطلب الوجوب ماذا؟ والطلب الاستحباب، لم يجعلها للطلب الوجوب خاصة، سابقا وضعها للطلب الوجوب، وقلنا بعد أنه حتى يستعملها في الطلب الاستحباب ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى قرينة. إذا وضع عليكم السلام، إذا وضعها للطلب، التفتوا جيدا، إذا وضعها للطلب ها الأعام من الوجوب والاستحباب. زين، إذا وضعها للأعام من الوجوب والاستحباب فسيكون استخدامها، يلا وياي، إذا وضعها للعام للأعام يكون استخدامه استخدام أحدهما سواء كان الطلب في الوجوب أو في الاستحباب، سوف يكون استعمالا حقيقيا لو استعمالا مجازيا. ها مجازيا ليش؟ إذا هو وضعها للأعام فسوف يكون استعمالا حقيقيا. فنحن لابد حينئذ من قرينة لكي نعين المراد بالخصوص أنه ماذا؟ للطلب الوجوبي أم ماذا؟ للطلب الاستحبابي. وبدون القرينة يبقى اللفظ ماذا؟ مشترك، مشترك لا يمكن أن نعين، بخلاف الحالة الأولى التي وضعها الواضع لمن؟ للطلب الوجوبي، فأننا مباشرة إذا ماكو قرينة وين نذهب؟ ها للوجوب، وإذا مع قرينة نقول للاستحباب. أما هنا إذا وضعها للأعام، للأعام من الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي، فنحن بمجرد أن نسمعها ماذا؟ كما أنها دالة على الوجوب دالة ماذا؟ على الاستحباب. فحتى نعين المراد أنها للوجوب أو الاستحباب يبرز القرينة، ومع إبراز القرينة يكون استعمالا مجازيا أو حقيقيا. حقيقيا حقيقيا، لأنه لابد حينئذ من قرينة لكي نعين المراد، وقلنا وهو وضعها للعام فيكون استعمالا حقيقيا. أما الحالة الأولى قلنا بعد استعمال حقيقي في خصوص الطلب، أما هنا استعمال حقيقي في الأعام، في الأعام من ذلك. زين، هذا على مستوى نحن الآن نسأل، نحن ذكرنا على مستوى النظريات أنها موضوعة إما للطلب الوجوبي، فقلنا ها إذا كانت موضوعة من قبل الواضع للطلب الوجوبي نحتاج في مقام الاستعمال المجازي إلى قرينة طلب الاستحبابي، وإذا كانت موضوعة للأعام بعد لا يمكن أن نعين المراد في الكلام، يبقى الكلام مشتركا إلا أن تأتينا قراءة من الكلام أنه ماذا يريد، يريد الطلب الوجوبي أو الطلب الاستحبابي. نحن الآن نريد أن نسأل، دلالة مادة الأمر تدل على الوجوب على الطلب الوجوبي أو تدل على الطلب الاستحبابي؟ حاول بعض الأصوليين ذكر ماذا؟ عدة أدلة على أن مادة الأمر موضوعة ماذا؟ للطلب الوجوبي. ذكروا مجموعة من الأدلة أن مادة الأمر عندما نسمعها ونراها فإنها منصرفة إلى أي شيء؟ ها إلى الطلب الوجوبي. ما هو دليلكم؟ ما هو دليلكم؟ ذكروا ثلاث أدلة في المقام. الدليل الأول، التفتوا جيدا الآن للكلام، الدليل الأول هو الاستدلال بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فقد ذكرت في هذه الآية المباركة ماذا؟ كلمة أمر. نحن ندعي ماذا؟ أن هذه الآية المحتوية على كلمة الأمر فإنها تدل على الطلب الوجوبي. ما هو تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة؟ واضح إن شاء الله. نحن الآن في مقام أنه ما هو وجه الاستدلال بهذه الآية من خلالها توصلتم على أن الأمر الموجود هنا يدل ماذا؟ على الطلب الوجوبي. فنحن عندما نرى مادة الأمر في آية قرآنية أو في حديث أو في كلام عرفي فإنه ينصرف ماذا؟ للطلب الوجوبي. الدليل الأول هو هذا القول وهو فليحذر الذين يخالفون ماذا؟ عن أمره. تقريب الاستدلال بهذه الآية القرآنية المباركة، أولا أن الأمر إذا صدر من المولى، الأمر إذا صدر من المولى وخالفه المأمور فعليه أن يحذر العقوبة التي استحقها بسبب هذه المخالفة أو لا يحذر؟ ها؟ يحذر أو لا يحذر؟
يحذر.
فعليه أن يحذر عن العقوبة التي استحقها بسبب هذه المخالفة. وهذا يناسب أن الأمر دال على ماذا؟ ها؟ الذي يناسب الحذار، إذن دلالة على أن الأمر المراد في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أن الأمر دال على الطلب ماذا؟
الوجوبي.
وإلا فالطلب الاستحبابي جائز الترك أو غير جائز الترك؟ جائز الترك، فلا يتناسب مع الطلب الاستحبابي فليحذر، وإنما يناسب ماذا؟ يناسب الطلب الوجوبي. فإن الطلب الاستحبابي أيها الأحبة كما تعلمون واضح لدينا أنه جائز الترك أو غير جائز الترك؟ جائز الترك. ولا يجب أن نحذر ماذا؟ أن يحذر تاركه من العقوبة، لأنه لا يستحق على ذلك الترك ماذا؟ الترك الجائز، أنه يستحق العقوبة. راح. فإذا أيها الأحبة أنه هذه الآية بهذا التقريب ماذا تدل؟ تدل على أن صحيح أن الأمر هنا مطلق، ها؟ ولكن نحن من إطلاق هذا الأمر نستفيد أي شيء؟ ها؟ الطلب الوجوبي. فإن مطلق الأمر وقع هنا في هذه الآية وقع متعلقا للتحذير، صحيح لو لا؟ ولو كان الأمر صادقا على المستحب، ها، لما كان هناك أي مبرر لمن؟ للتحذير. يوجد مبرر أو لا يوجد؟ لا يوجد مبرر عن مخالفته. إن التحذير عن المخالفة إنما يناسب التكاليف الاستحبابية والتكاليف الإلزامية. التكاليف الإلزامية. فالتحذير عن المخالفة وقع على مطلق الأوامر الإلهية، صحيح، ولا معنى للتحذير عن المخالفات الاستحبابية، عن مخالفة المستحبات، لأن خلف كونها مستحبات، إذا كانت مستحبة بعد يمكن أن تقع، ها، محذور في تركها، يقع محذور أو لا؟ لا يقع محذور. فيكتشف الإنسان أن كلمة الأمر هنا الموجودة في الآية، أن الأوامر الإلهية خاصة بأي شيء؟ خاصة بالواجبات. فإذا كانت خاصة بالواجبات فقد ثبت ماذا؟ ثبت المطلوب. إذن الآية الأولى التي ادعينا ماذا؟ أنها تدل على الطلب الوجوبي، قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا الدليل الأول الذي نستدل من خلاله على أن مادة الأمر تدل ماذا؟ على الطلب الوجوبي. الوجه الثاني الذي من خلاله نستدل على أن دلالة مادة الطلب إنما تدل على الطلب الوجوبي، الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ماذا؟ بالسواك. تقريب الاستدلال بهذه الرواية، تقريب الاستدلال هو أن المستحبات، التفتوا جيدا، أن المستحبات فيها مشقة أو لا مشقة فيها؟ لا مشقة فيها، لأنه في سعة من جهتها يمكن تركها أو لا يمكن تركها؟ يمكن تركها. فلو كان الأمر صادقا على المستحب ها؟ فلا معنى لمراعاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله للأمة ماذا؟ من عدم الاستياك، بعد أن كان الاستياك إذا كان مستحب بعد يحتاج أن النبي ماذا؟ يشق على أمته أو لا يحتاج؟ هو يمكن للأمة أن تتركه مثلا. فلا معنى أن الرسول يراعي الأمة في عدم أمرها بالاستياك بعد أن كان الاستياك ماذا؟ ها؟ مستحبا مثلا. نعم، المناسب في هذه الرواية ها؟ في عدم إيقاع الأمة في المشقة من جهة الاستياك ماذا؟ هو الوجوب أم الاستحباب؟ ها؟ المراعاة والخوف من المشقة هو إنما يناسب الوجوب. فإذن أن الأمر هنا لو لم يكن بمعنى الطلب الوجوبي لما خشي رسول الله صلى الله عليه وآله على أمته. أن الأمر الاستحبابي كما تعلمون أنه لا مشقة فيه لكي يخشى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على أمته. لماذا؟ لأنه بإمكان هذه الأمة إذا توفرت المشقة وكان الطلب استحبابيا يتركونه ولا يتركونه؟ يتركونه، فلا مشقة من هذا الجانب. فالذي يناسب المشقة في لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فالأمر إنما يناسب الطلب الوجوب للطلب الاستحبابي، لأن مراعاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله للأمة في عدم أمرها بالاستياك أن الأمر فيه مشقة على الأمة، مما يعني أن الأمر يقتضي الإلزام ها؟ لأنه لا مشقة في عدم الإلزام، لا بد أن يكون هناك إلزاما حتى يخاف النبي على أن يشق على أمته. هذا الوجه ماذا؟ الثاني في دلالة مادة الأمر على الطلب الوجوبي، هذا الأمر الثاني. عندنا الدليل الثالث وهو الدليل المهم في المقام والذي سوف نعتمد عليه كثيرا في الحلقة الثالثة. لماذا؟ لأنه الوجوه التي ذكرناها من الآية القرآنية الأولى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وكذلك قول النبي الأكرم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لم تخلو هذه الأدلة من مناقشات يعني على مستوى الوجه الأول والوجه الثاني، وإن شاء الله إذا وفقنا في الحلقة الثالثة سنرى أخذ ورد على مستوى الدليل الأول والدليل الثاني. أما الوجه الثالث وهو الوجه المهم وهو التبادر، التبادر، وقلنا أن التبادر ماذا؟ علامة الحقيقة كما بينا سابقا. نستكشف من أن الأمر من التبادر موضوع للطلب الوجوبي حقيقة، ولو استخدم في الطلب الاستحبابي لكان ماذا؟ استعمالا مجازيا. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول الدليل على ذلك أن الوالد لو أمر ولده وقال آمرك بالخروج أو آمرك بعدم السهر مثلا، آمرك بالذهاب للدرس، فلو صدرت من هذا الفعل المضارع صدر من الوالد، أو يقول له هذا أمر هذا الولد ها لو لم يستجب لي قول أبيه بحجة أن الولد ماذا يقول؟ يقول هذا الأمر ماذا؟ يطلق للأعم من الوجوب والاستحباب، وأنا فهمت منه الاستحباب، فيجوز الترك أو لا يجوز؟ هذا الولد يعرف المباني، فلما سمع من والده يقول آمرك بالصلاة أو يقول له آمرك بالخروج أو هذا أمر عليك، فالولد ماذا؟ لو لم يستجب لذلك الأمر بدعوى أنه فهم من أمر والده ماذا؟ الطلب الاستحبابي، لاستحق الملامة من قبل العقلاء أو لم يستحق الملامة؟ ها؟ يعني الأول يقول أنا فهمت من والدي هذا أمر استحبابي، ونحن نسمع، أنا أقول لوالدي جالس في الدرس وأقول له هذا أمر، أنا آمرك بالخروج، أخرج وآتني بما آمرك، فلو بقي الولد في مكانه بحجة ماذا؟ أن هذا الأمر يدل أنتم عاتبتموه ولمتوه أو لم تلوموه، وملامتكم دلالة على أنه لما سمعتم كلمة الأمر لماذا انصرفت؟ الطلب الوجوبي. فنحن عندما نرى هذا الولد جالس ولا يطبق أمر أبيه بحجة أن كلمة الأمر تدل على ماذا؟ على الطلب الاستحبابي، لاستحق الولد مذمة العقلاء، وإذا استحق مذمة العقلاء ما ذلك إلا لأن المتبادر إلى أذهانهم هؤلاء عقلاء من أن الأمر الصادر من الولد يناسبه الطلب الاستحبابي لو الطلب الوجوبي، ها؟ يناسبه الطلب الوجوبي، وإلا لا يوجد داعي لهؤلاء العقلاء أن يعترضوا على الولد ويقولوا لماذا لم تؤدي ما أمر والدك. فإذن هذه الملامة التي صدرت والمذمة من العقلاء إلا لأنهم تبادر إلى أذهانهم أولا أن الأمر هنا ماذا؟ ها؟ فيه دلالة على الطلب الوجوبي، وهذا الطلب الوجوبي ماذا ينتظر؟ لابد من تنفيذه من قبل الولد. و دلالة ما استكشفه الولد من أنه يدل على الاستحباب أو يدل على الأعم ليس الأمر كذلك، فنحن من خلال التبادر نستكشف على أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي. واضح إن شاء الله؟ هذا على مستوى الأدلة، على أننا من خلال هذه الأدلة نستكشف أن مادة الأمر تدل على ماذا؟ على الطلب الوجوبي. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال الأمر والنهي. الأمر تارتان يستعمل بمادته فيقال آمرك بالصلاة، وأخرى بصيغته فيقال صلي. نحن الآن قدمنا الكلام في مادة الأمر وننتظر الكلام في صيغته. أما مادة الأمر فلا شك في دلالتها بالوضع على ماذا؟ على الطلب، أنها بالوضع ماذا تدل؟ على الطلب. ولكن لما نقول تدل على الطلب بنحو الترادف، لو باعتبار أن الأمر ماذا؟ أخص من الطلب، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب، لا بنحو تكون ماذا مادة الأمر مرادفة للطلب. لماذا؟ لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على نوعين والأمر يدل على واحد منهم، لو كانا متساويين ها لدل على كلا الطلبين. ونحن نستكشف الآن بأن مادة الأمر ماذا تدل؟ على الطلب التشريعي لو الطلب التكويني على التشريعي، والطلب أعم من ذلك، كما يدل على الطلب التكويني يدل على الطلب التشريعي، فلا يجوز إذن استبدال أحدهما بالآخر، لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء، وينطبق أيضا على ماذا؟ على الطلب التشريعي، سواء هذا الطلب التشريعي عندنا أنواع متعددة للطلب التشريعي، سواء صادر من العالي أو من غيره، بينما الأمر حتى يصدق ماذا؟ لا يصدق إلا على الطلب التشريعي، ويا تشريعي من المتساويين، من الداني العالي لو من العالي إلى الداني، من العالي إلى الداني بهذا الخصوص، سواء كان مستعليا أو متظاهرا بعلوه أو لا. الاستعلاء يعني حتى الآن ينصرف المولى مثلا الله تبارك وتعالى، مرة أكو جهة استعلاء كالنبي الأكرم، استعلاء على البشر مثلا بأنه له العصمة، له الأمر من الله تبارك وتعالى. الآن قد يدعي المدعي بأننا معنا رسول الله من المتساويين بين البشر، لا، ولكن النبي الأكرم جهة استعلاء باعتبار نبوته، باعتبار عصمته، وهكذا. كما أن مادة أو جهة استعلاء الأستاذ مثلا على فيه خصوصية زائدة على الطلبة مثلا، وهكذا. كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، مو صحيح، بل ذكرت لها معان أخرى كالشيء، الحادثة، والغرض، كما بينا في الشرح. وعلى هذا الأساس تكون مادة الأمر ماذا؟ مشتركا لفظيا. وإذا كانت مشتركا لفظيا أنت في مقام التعيين أحدهما، أنها دالة على الطلب، دالة على الشيء، دالة على الحادثة، ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى قرينة. قل وتعيين الطلب بحاجة إلى قرينة، حتى تكون للطلب تحتاج إلى قرينة، ومتى دلت القرينة على ذلك يقع الكلام. إذا دلت على الطلب، إذن يا طلب هذا الطلب الوجوبي أم الطلب الاستحبابي أو الأعم من الوجوبي والاستحبابي؟ فقد يستدل على أنها تدل على الوجوب بوجوه، منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون ماذا؟ عن أمره. وتقريب الاستدلال أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي في هذه الآية القرآنية الكريمة لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر. إذن الحذر يناسب الاستحباب لو يناسب الوجوب، ها؟ فإذا لو كان هذا الإطلاق شامل للطلب الوجوبي والاستحبابي، ها، لما ناسب أن يكون هنا الاستحباب. لماذا؟ لأن الحذر لا يناسب، لأنه بإمكانهم أن يتركوه. لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ماذا؟ بالسواك. وتقريب الاستدلال بذلك أن الأمر الموجود في قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزما ماذا؟ للمشقة. لأنه إذا كان استحبابا يمكن أن يتركوه أو لا يمكن أن يتركوه، بعد لا يناسب أنه يشق عليهم أو لا يشق عليهم. فلو كان الأمر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث ماذا؟ لما ناسب أن يكون ذلك الطلب طلبا استحبابيا، بل هو الذي يناسب المشقة من هو الطلب الوجوبي. وقلنا والدليل الأول والدليل الثاني سوف تحصل عندنا مناقشات كثيرة في الأخذ والرد على مستوى الدليل الأول والدليل الثاني على مستوى الحلقة الثالثة، إذا وفقنا في ذاك المقام إن شاء الله سوف نعرض إليه. ولكن يبقى عندنا الدليل المهم هنا، وهو التبادر، فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنه في مقام ماذا؟ في مقام الإيجاب والإلزام والتبادر. وإذا تبادر عندنا كما الآن صنعنا مع الوالد مع ولده، وقلنا أن الوالد لو صدرت منه كلمة أمرك بالخروج والولد لم يخرج بحجة أن الأمر يدل على الطلب الاستحبابي، لوجه إليه العقلاء مذمة أو لم يوجهوا إليه؟ وجهوا إليه، وما هو إلا لدلالة على أن الأمر ماذا يدل؟ ها؟ على الطلب الوجوبي. والتبادر علامة ماذا؟ علامة الحقيقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآله محمد.